إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، بعد أن ذكر لنا ربنا جل في علاه أنه سخر لنا ما في السماوات، أنه خلق لنا ما في السماوات، فكان هذا إرخاصا لخلافة آدم الأرض، قال بعدها مباشرة بعد أن قال والذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء سواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم، وهو بكل شيء عليم. فمن علمه سبحانه وتعالى أن الخلافة في الأرض تقتضي أن يكون كل شيء مسخر، أن يكون كل شيء مسخرا لهذا الإنسان. قال مباشرة بعدها وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلم. تكلمنا عن هذه الآيات المفصلة. هذه الخلافة في الأرض تحتاج إلى مقومات، فهذه الخلافة حتى يقوم هذا الإنسان بشرع الله عز وجل وأوامره فلا بد لها من مقومات، وهذه المقومات سبقها ما يخص الدنيا وعمارتها، ولحقها ما يخص قيام الدين. فقال بعدها وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة قال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. فبعد أن بين لنا ربنا أنه أخبر الملائكة أنه جاعل في الأرض خليفة، قال بعدها وعلم آدم الأسماء كلها. لم يذكر اسم الجلالة بعد علمه. صلة وثيقة بين الخلافة والعلم، فمقومات الخلافة الدينية الشرعية في هذه الأرض مقوماتها العلم، ومقومات عمارة الأرض في هذه الدنيا أن الله عز وجل جعل الأصل في الأشياء الحل والإباح، سخر لكم وخلق لكم كما ذكرنا في الآيات. واذكر يا محمد تعليم آدم وعلم آدم الأسماء كلها، وإذ قال ربك، اذكر يا محمد ربك أو ذاك الوقت الذي أخبر ملائكته أنه جاعل في الأرض خليفة، ثم مباشرة وعلم آدم الأسماء كلها. ما هي الأسماء؟ خلاف كثير بين أهل العلم في معنى الأسماء، فمنهم من قال أن المراد بالأسماء أسماء ذريته، ومنهم من قال أن المراد بالأسماء أسماء الأشياء التي في الأرض، ومنهم من قال أن المراد بالأسماء أسماء الملائكة وما في السماء. وقوله وعلم آدم الأسماء، الأسماء جمع محلى بالألف واللام، وهذا يفيد أنه علمه جميع الأسماء، الجمع المحلة بالألف واللام التي هي للجنس أو الجمع المضاف والمفرد المضاف والمفرد المحل ألف واللام للجنس، كلها باتفاق الأصوليين من ألفاظ العموم، بمعنى أن الله عز وجل علم آدم الأسماء كلها، جميع الأسماء، أكد الأسماء بقوله كلها. ويؤكد ذلك ما ثبت في صحيح الإمام البخاري بسنده إلى أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: إن الناس في المحشر يقولون فيما بينهم: نذهب إلى أبينا آدم نستشفع، يسأل ربه أن يقيم الساعة لشدة ما يرون من أهوال في المحشر، فيذهبون إلى آدم عليه السلام فيقولون له. وهذا هو الشاهد في القصة في حديث طويل، ومما جاء في الحديث أنهم يقولون له: أنت أبو الناس، خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته وعلمك أسماء كل شيء، وعلمك أسماء كل شيء. فكل عربي يفهم من قوله وعلم آدم الأسماء كلها أن آدم عليه السلام علمه الله عز وجل أسماء كل شيء. انتبه الخطاب، الخطاب سبقه الكلام للملائكة، وهنا الخطاب ما زال مع الملائكة. فبعد أن علم الله آدم الأسماء كلها وكان طينا لازبا، ثم أصبح كالصلصال الفخار، ثم نفخ الله فيه من روحه، ثم لما عاش الحياة التي يريدها الله عز وجل علمه الأسماء، علمه الأسماء وخلقه ليكون خليفة في الأرض، يقيم دين الله عز وجل هو وذريته من بعده، فحتى تستقيم الحياة لهم فجعل كل ما في الأرض مسخرة لهم وزوده بأسماء كل شيء، علمه أسماء كل شيء وعلم آدم الأسماء كلها. هل المراد الأسماء التسميات، معرفة الحروف، أم المراد بالأسماء معرفة حقائق الأشياء؟ بلا شك أن المراد بالأسماء معرفة حقائق الأشياء، وهذا ورد في نصوص كثيرة، منها قوله تعالى: إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. إن هي إلا أسماء، هذه حقائق اخترعتموها من عقولكم وافترعتموها من خيالاتكم وأوهامكم، إن هي إلا أسماء. ليس المراد إن هي إلا أسماء لها اسم لات وعزة، هي حقائق موجودة. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث أبي هريرة متفق عليه: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. المراد بالأسماء حقائق الأسماء، أن الله عليم بعلم، حكيم بحكمة، قدير بقدرة، عزيز بعزة، حي بحياة. وعلم آدم الأسماء كلها، علمه الأشياء وحقائقها، وامتاز آدم عن سائر مخلوقات الله تعالى لأنه مخلوق تعلم يفكر بطرق علمية صحيحة، طرق صحيحة، هنالك مقدمات توصل للنتائج، هنالك معاني تدور معها الأحكام. فالآدمي يمتاز عن غيره من الحيوانات وعن غيره حتى من الجن حتى من الملائكة، أن عنده مقدرة ليست عند غيره بأن الله عز وجل علمه أسماء كل شيء. قلت لكم التفكير الصحيح له أركان، فإن تعطل ركن من أركان التفكير الصحيح فحينئذ الإنسان لا يؤاخذ عند الله عز وجل يوم القيامة. أولا دماغ سليم، فالمعدوم والمجنون لا يحاسب عند الله، ومآله في الآخرة بامتحان في عرصات يوم القيامة. يشعل الله عز وجل النيران في عرصات يوم القيامة كما ورد في 7 أو 8 أحاديث وجلها صحيحة. ويقال للمجنون وللمعتوه ولمن أدرك الإسلام على كبر ولأهل الفترة وللأصم الأبكم يؤمرون بأن يقتحموا النار، فإن دخلوها نجوا وإلا هلكوا. فالتفكير يكون أولا يحتاج إلى دماغ سليم، ثانيا يحتاج إلى معلومات سابقة. فأي شيء لا يوجد عندك عنه معلومات مسبقة الفكرة تعطل. لو ولدك الصغير وقف بجانبك وأنت تدرس مسائل في الهندسة أو في الطب أو في الرياضيات أو في الكيمياء وعندوش معلومات مسبقة عنها ما يفهم شيء، يحتاج أن تكون عندك معلومات مسبقة. ثم يحتاج أن يكون التفكير في أمر واقع، وأن هذا الواقع ينقل إليك بحواس سليمة، ولولا المعلومات المسبقة ما يقع التفكير. وهذا هو الفرق بين ما ورد في الشرع وبين المدارس المادية التي تقول إن الأصل في التفكير الأشياء المادية. وضربت لكم مثلا لو رجل رأى آلة أو سيارة قد عطلت، فأصحاب التفكير المادي الحالي يقولون السيارة تقول لك حتى تستفيد مني أصلحني، فما لم تصلحني لا تستفيد مني. هذا التفكير فيه إلحاد، طريقة كفر وليس طريقة شرعية صحيحة. الصواب أن تقول معلومات مسبقة أعلم مسبقا أن السيارة لا تسير بهذا العطل، السيارة لا تسير بهذا العطل، فأنا أحكم على أن السيارة لابد من إصلاح لعلم مسبق أنها تحتاج لمثل هذا الإصلاح. ولذا هنا وعلم آدم الأسماء كلها، فكان آدم مميزا عن الملائكة بأنه يفكر تفكير صحيح، يعمل عقله. وإذا أعمل آدمي عقله وكان لهذا الإعمال ضوابط شرعية صحيحة سعد وصعد. الخوف من الاعتداء على المقومات وعلى المبادئ، والخوف عند هذا الآدمي أن يقدم المكاسب والأهواء والأعراض والأغراض على المبادئ. والله عز وجل علم آدم الأسماء كلها وبين بعدها أنه امتاز عن الملائكة بذلك. قالوا علم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة. سبق أن الملائكة لما أخبرها ربنا أنه جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. كانت الأرض معمورة بالجن، وقام في عند الملائكة أن من عمر الأرض لابد أن يسفك الدماء ولابد له من الإفساد. فالله عز وجل قال لهم إني أعلم ما لا تعلمون، وكان سؤالهم سؤال استفسار عن حكمة، فالله عز وجل بين لهم حكمته من خلق آدم، فقال لهم أنبئوني بأسماء هؤلاء، ثم عرضهم. صواب القراءة المتواترة ثم عرضهم. ابن مسعود وأبي قرأ، بعضهم قرأ منهما من قرأ ثم عرضها، ومنهم من قرأ كابن مسعود، ابن مسعود قرأ ثم عرضهن، وأبي قرأ ثم عرضها على الملائكة. العدول عن عرضها أو عرضهن بقوله ثم عرضهم فيه إشارة إلى أن العرض كان للأشخاص لا للأسماء. تأمل معي سياق ذلك. وعلم آدم الأسماء كلها ثم قال ثم عرضهم، ثم عرضهم عرض أشخاصهم وهم في عالم الذر، عرض عليهم الأنبياء والأولياء والعلماء والصلحاء، فرأوا أشخاصهم. أنبئوني بأسماء هؤلاء، عرفوني عن حقائق هؤلاء، هؤلاء خير منكم، يا من خدعتم بكلام إبليس لكم. لما خلق الله آدم فكان طينا لازبا، لازب بعضه فوق بعض، لاصق بعضه فوق بعض، فترك مدة قالوا حتى أنتن. وهذه أخبار تفصل فيها عن عند بني إسرائيل، نحكيها ونرويها لا نردها ولا نعتقدها، حتى أصبح كالصلصال الفخار، فكان إبليس يضربه فيخرج له صوت. قالوا حتى دخل إبليس قبل أن تنفخ الروح في آدم، دخل من فمه وخرج من دوره، فخرج وقال للملائكة هذا أجوف، ووقع عند الملائكة أنهم أن الله عز وجل لن يخلق خلقا أكرم على الله منهم. ثم نفخ الله فيه الروح، فأول ما وصل الروح إلى دماغه عطس وحمد الله، فقالت له الملائكة، قالت له الملائكة قل الحمد لله، فقال الله له يرحمك الله. ثم أراد أن يقوم قبل أن تصل الروح إلى قدمي، وهذا معنى قوله تعالى خلق من عجل. فالله عز وجل عرض وعلم آدم الأسماء كلها، قال ثم عرضهم، عرضهم بأشخاصهم ولم يعرضهم بأسمائهم، بدلالة قول الله تعالى بعد عرضهم قال أنبئوني بأسماء هؤلاء. فلو كان العرض للأسماء لما كان هنالك معنى لقوله أنبئوني بأسماء هؤلاء، فقوله أنبئوني بأسماء هؤلاء دلالة على أن العرض إنما كان للأشخاص، عرضهم وهم في عالم الذر. الله عز وجل أخذ ظهر آدم بيمينه قبضة فقال هذه إلى الجنة ولا أبالي، وأخذ قبضة بيمينه من شمال ظهر آدم وقال هذه إلى النار والعبالي. والله أشهد الخلق على نفسه وهم في عالم الذر أنه ربه، وقالوا بلى. فإذن الله عز وجل علم آدم الأسماء كلها، لا العلم هو سبب العمارة في الأرض، العلم هو سر التقدم، هو سر الاستفادة، العلم هو الذي يستطيع الإنسان من خلاله أن يقيم شرع الله عز وجل. معيار التقدم والتأخر في الأمم العلم، وهذا المعيار والمقياس ورد في النصوص. اليوم لو أنك سألت ما هي المعيار، ما هو المعيار الذي نحكم من خلاله أن هذه الأمة متقدمة أو متأخرة، يقول العلم. وهذا المعيار أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم، ثبت في صحيح البخاري بسنده إلى الزبير بن عدي وهو تابعي كوفي، قال ذهبنا إلى أنس بن مالك، ذهبوا من الكوفة إلى البصرة، كان أنس بصريا نزل البصرة، نشكو إليه ما نلقى من الحجاج. فقال أنس اصبروا فإنه لا يأتي عليكم زمان إلا والذي يليه شر منه، سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا. ومن المعلوم بما لا يتناطح فيه كبشان ولا يختلف فيه اثنان أن عمر بن عبد العزيز جاء بعد الحجاج، ومن المعلوم أن عمر بن عبد العزيز أفضل من الحجاج، فعمر بن عبد العزيز كانت سياسته سياسة الخلفاء الراشدين العادلين، والحجاج كما قال الإمام الذهبي في ترجمته في سير أعلام النبلاء قال نبغضه ولا نحبه، نعاديه ولا نواليه، له حسنات مطموسة في بحر سيئاته، لو أن الأمم تخابثت بين يدي الله يوم القيامة وجئناهم بالحجاج لغلبناهم. لو أن الله قال للأمم جميعا ليخرج كل خبيثه فجئناهم بالحجاج لغلبناهم. ومع هذا فالنبي يقول لا يأتي عليكم زمان إلا والذي يلي شر منه، والحجاج قبل عمر بن عبد العزيز. وهذا استشكله أهل العلم، فالمفاضلة لا تكون بين الأشخاص ولا بين الحكام ولا بين المسؤولين، المفاضلة تكون في العلم. فالعلماء في وقت الحجاج هم الصحابة، والعلماء في وقت عمر بن عبد العزيز هم التابعون. لا يأتي عليكم زمان إلا والذي يلي شر منه، الناس بالجملة في زمن الحجاج أفضل منهم بالجملة في زمن عمر بن عبد العزيز، لأن القائم على الدين في زمن الحجاج هم الصحابة. المفاضلة بالعلم والعلماء، كل ما كانت الأمة علماء أكثر الأمة حماها الله. لذا الخوف على هذه الأمة لما يموت علماء، العلماء سد منيع بين الناس وبين الفتن. فالخلافة في الأرض مقوماتها العلم، لا يمكن لأمة أن تتقدم وأن تسعد وأن تصعد وأن تكون لها ريادة إلا كان عندها العلم، العلم الذي يقيم دينها والعلم الذي يقيم دنياها. فالمراد بقوله وعلم آدم الأسماء كلها، المراد بالأسماء أي حقائق الأشياء. لذا آدم في الدنيا وفي البرزخ عنده فهم، عنده فكر. لذا لما ثبت في مسند أحمد لما سمع عمر رضي الله تعالى عنه أن الإنسان في القبر يسأل من ربك مدينك ماذا تقول في الرجل الذي يرسل فيكم، فعمر يفهم ويخشى من شيء، فقال يا رسول الله أو ترد علينا عقولنا في القبر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم. قال إذن أكفيكهم. إذن أكفيكهم يعني حالنا في القبر كحالنا في الدنيا؟ قال نعم. قال خلاص الحمد لله. السؤال معروف، الأجوبة معروفة، ما تحتاج. فالإنسان حتى في هذا الموطن العصيب صاحب فهم يمتاز بمثل هذا. الملائكة لما تتشبه بابن آدم تتمثل به تأخذ شيئا من خاصيته. إذا الرجل الذي قتل 99 ثم سأل فدل على أعلم أهل الأرض على أعبد أهل الأرض فسألهم هل من توبة وقد تخلوا 99؟ قال أن لك التوبة، فأتمه بالمئة. ثم سئل فدل على أعلم أهل الأرض فقال ما الذي يمنعك ويقول بينك وبين التوبة؟ فلما جاءت ملائكة الرحمة وملائكة العذاب تختصمان في من يقبض روحه اختلفا، وقد خرج مهاجرا إلى الله ورسوله. فقال الملائكة فيما بينهم تحاكموا للآدم، حاكم بعث الله عز وجل ملكا على صورة آدم فتحاكموا، قال إن كان أقرب إلى أهل إلى من المنطقة التي رحل إليها فتقبضه ملائكة الرحمة وإلا فملائكة العذاب. انظر إلى الإنسان الذي بعثه الله 100 عام، أماته 100 عام ثم بعثه، قال كم لبث؟ قال يوم أو بعض يوم. بقي عنده القواعد التي حتى بعد بعثه، بقيت عنده حتى بعد بعثه من موته. فالإنسان مزود بهذا الأمر، ولو صرح الإنسان نظره وتأمل لوجد عجائب في هذا الباب. لكن الشاهد الذي أريد أن أقرره أن الله عز وجل بعد أن ذكر أنه سيجعل في الأرض خليفة بدأ مباشرة بقوله وعلم آدم الأسماء كلها. الخلافة في الأرض تقتضي أن لا تحجر عليك الأرض، فالله عز وجل خلق لك الأرض، خلق لك والذي خلق لكم كل ما في الأرض لك، خلقه الله لك. وزودك بآلة تستطيع أن تسخر هذا الشيء الحلال. المقومات عند البشر، وعلم آدم الأسماء كلها، علمهم الأسماء وحقيقة هذه الأسماء، ثم عرض أشخاص ما علمهم على الملائكة، فقال أنبئوني. النبأ الخبر المهم، النبأ الخبر المهم. قال أنبئوني، قال أنبئوني بأسماء، وهذا هو سر عرضهم، ولم يقل عرضهن أو لم يقل عرضها، أنبئوني بأسماء. فالعرض كان للأشخاص، قال أنبئوني بأسماء هؤلاء، أي من عرضهم عليه. قالوا سبحانك ننزلك وهذه منصوبة على المصدرية نسبحك سبحانك، أو أنها منصوبة على النداء. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، لا علم لنا إلا ما علمتنا سبحانك، سبحانك ندعي علم الغيب. فمن ادعى علم الغيب نازع الله تعالى في خاصية من خواصه. لذا بعدها قال مباشرة، قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض. هذا غيب، لا إله إلا الله. انظر عاد المحور، محور غيب. ونحن قلنا إن سورة البقرة الوحدة الموضوعية فيها الغيب. أصبح آدم بالنسبة للملائكة غيبا، كما أن الملائكة بالنسبة إلينا
غيبا،
غيبا آدم غيب بالنسبة للملائكة. وفي هذا تعميق شديد لإيماننا نحن بالغيب. فأنت بالنسبة للملك غيب، فإياك أن تكذب بالملائكة، إياك أن تكذب بالغيب. قالوا سبحانك ما نعرف شيء، سبحانك. قولهم سبحانك فيها إشارة لأمرين مهمين. الأمر الأول أن الغيب عند الله ولله، ولذا لما جاءت جارية تضرب الدف بنت صغيرة فكانت تقول في شعرها: وفينا نبي يعلم ما في غد. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: دعي عنك هذا، دعي عنك هذا. العلماء يقولون الغيب عند الله عز وجل، لا يعلم الغيب إلا الله. قل لا يعلم الغيب من في السماوات ومن في الأرض إلا الله، الغيب لا يعلمه إلا الله عز وجل. ومن ادعى علم الغيب كفر، ومن ادعى علم الغيب ما نزه الله. قلنا سبحانك ننزه، والتسبيح من السبح، والسبح المباعدة، كل في فلك يسبحون. نباعدك عن نقص أو عن صفة هي خاصة بك، نحرق أنفسنا أو ندعيها لأنفسنا. والأمر الآخر التي تفيده كلمة سبحانه أن من تكلم بغير علم فقد نازع الله عز وجل في شيء له. ما يجوز الإنسان أن يتكلم بغير علم. سبحانك نتكلم من أنفسنا، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. في هذا إشارة إلى أن الملائكة لا اجتهاد عندهم، لا يسبقونه بالقول، مجبورون على التسبيح، ليسوا بمكلفين. فهذه المسائل والاجتهادات واستنباط الأحكام وما ينزل به من نوازل، يدركون المنصوف ومعنى المنصوف ويلحقون غير المنصوف بالمنصوف، هذه المشاكل ليست عندهم، هذه الأمور ليست عندهم أصلا، مجبورون على خير الله، فلا يتكلمون إلا بما أخبروا به فقط، فهم لا يشهدون. لا علم لنا إلا ما علمتنا. الآدمي له العلم كله من عند الله، بعضه في الحال وبعضه من خلال خاصية أو دعاها الله فيه، هي منه سبحانه لكن للإنسان فيها كسب. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما العلم بالتعلم، وإنما الحلم بالتحلم. فالعلم بالتعلم. ملائكة قبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. هذه تدل على أن العبد إن سئل عن مسألة لا يعلمها فالواجب عليه أن يقول الله أعلم. وهذا شأن من قبلنا، بخلاف الخالفين ممن يتجرؤون على الأحكام الشرعية. وأخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم من حديث متفق عليه الذي أخرجه البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا، وإنما يقبضه بموت العلماء، فإذا مات العلماء اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. جاءت امرأة مسنة لأبي بكر تسأله عن ميراث الجدة، فقال أبو بكر رضي الله تعالى عنه: ارجعي حتى أسأل الناس. ما عندي جواب، ارجعي، أريد أن أشاور وأسمع هل من أحد عنده خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم، ارجعي حتى أسأل. كان علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه يقول: ما أبردها على الكبد، ما أبردها على الكبد، ما أبردها على الكبد. يكرر ذلك ثلاث مرات. فقيل له: ما هي يا أمير المؤمنين؟ قال: أن يقول الرجل فيما لا يعلم لا أعلم. أن يقول الرجل ما أبردها على الكبد، أن تقول فيما لا تعلم لا أعلم، إيش يضرك هذا؟ كان بعضهم يقول: إذا سمعت من العالم لا أعلم، فإن أفتى فعض على فتواه النواجذ، لأنه ما تكلم إلا بعلم. إذا سمعت من إنسان لا يعلم فأفتى فعض على فتواه النواجذ. يحيى بن توكل صاحب بهية كما في مقدمة صحيح مسلم يقول: جلست مع يحيى بن سعيد الأنصاري والقاسم بن عبيد الله، وكلاهما إمام وعالم. فقال يحيى بن سعيد للقاسم بن عبيد الله: قبيح بمن هو مثلك وعظيم أن يسأل عن مسألة لا يجد عندك فيها جواب أو مخرج أو فرج. فقال القاسم: لما قبيح أن سألتني ألا تجد عندي فيها علم عن مسألة؟ قال: لأنك من أبويني كلاهما إمام هدى، فجدك أبو بكر وجدك عمر. فقال القاسم: الأقبح من ذلك أن أسأل عن مسألة فأجيب ولا علم عندي فيها. الأقبح أن أسأل عن مسألة فأجيب عن المسألة وليس عندي فيها علم. ولذا قالوا: كنا إذا أردنا أن نملأ ألواح من كلام إمام مالك إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين لفعلنا. ابن هرمز يقول: ينبغي للعالم أن يورث جلساءه لا أعلم. وكان بعضهم يقول: لا أدري نصف العلم. حتى قال بعضهم: لا أدري لماذا لا أدري نصف العلم، لا أدري لماذا لا أدري نصف العلم. فكلام العلماء في لا أدري كثير. جاء شاب الإمام مالك فسأله عن بضع واربعين مسألة فأجاب في أربعة وقال في الباقي لا أدري. فقام الشاب وقال: يا إمام، جئتك بأسئلة الناس وجئتك من مكان بعيد، فسأرجع إليهم ويسألوني ماذا قال مالك، ماذا أقول لهم؟ فقال مالك: أخرج ونادي بأعلى صوتك، أي في الشوارع والأسواق، ونادي بأعلى صوتك: مالك لا يدري، مالك لا يدري. إيش يضيرني؟ قل بأعلى صوتك: مالك لا يدري. إذا كان لما يسأل مالك يصفر ويخضر وكأنه بين الجنة والنار. زفر بن هذيل سئل عن مسألة فأجاب فيها خطأ، وهو من أشهر تلاميذ الإمام أبي حنيفة، وعلم أن السائل كان يسكن في قرية وتبين له خطأه، فاستأجر دلالين أرخاهم في طرقات تلك القرية ينادون بأعلى صوتهم إن زفرا سئل عن كذا وكذا وأجاب بكذا وهذا خطأ والصواب كذا وكذا، أرخى دلالين في الطرقات. فالفتوى عظيمة، والواجب على الإنسان السؤال أن يقول كما يتعلم الملائكة. قال عز وجل أنبئوني بأسماء هؤلاء، قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. عندك علم في المسألة أجل، ما عندك مسألة ما عندك علم تحليل الحرام وتحريم الحلال هذا أمر قرين بالشرك. ولذا لما دخل علي بن حاتم الطائي وكان نصرانيا وكان قد علق في صدره الصليب، فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم والنبي يقرأ في سورة التوبة ويقرأ قوله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، فلما سمع الآية انزعج عدي وقال يا محمد، ولم يكن قد أسلم بعد، قال يا محمد إنا ما اتخذناهم أربابا من دون الله، ما اتخذنا أحبارنا وربانا أربابا من دون الله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ألم يحلل لهم الحرام ويحرم لهم الحلال؟ قال بلى. فقاله النبي صلى الله عليه وسلم تلك عبادتهم إياهم، أن تتخذ مصدرا يحلل لك الحرام أو يحرم لك الحلال هذه عبادة. ولذا الإنسان الذي يفتي من كيسه ومن عقله من غير أدلة ومن غير تقعيد العلماء والمال قواعد العلماء من غير فهم لمقاصد الشريعة هذا يعتدي، هذا صنو الشرك بالله، هذا افتراء على الله الكذب. فالواجب على الإنسان أن سئل أن يتعلم من هذا الدرس. الله عز وجل قال فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. إن كنتم صادقين جواب الشرط أي إعلام يحمل، إن كنتم صادقين في قولكم أنكم أكرم على الله من سائر خلقه. انظر هؤلاء وحقائق أعمالهم وانظروا إلى معادنهم أين أنتم منهم. أو إن كنتم صادقين في طلبكم للحكمة من خلق آدم وذريته وقولكم عنهم إنهم يسفكون الدماء ويفسدون في الأرض، أأمثال هؤلاء الذين عرضتهم عليكم يكون هذا حالهم؟ أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. إنك التأكيد، أنت التقديس، وهذا مقام تقديس فظهر الاسم إنك أنت، إنك أنت العليم صيغة مبالغة من العلم لكثرة معلومات الله عز وجل، ولأن الله عز وجل لا يخفى عليه شيء، الحكيم الذي يمتنع عن الفساد، الذي يضع الأشياء في أماكنها، الأصل في حكم منع، الأصل في الحاكم القاضي حاكم، والحاكم يسمى حاكما لأنه يمنع المحكوم عليه أن يتصرف بما شاء، الأصل من الحكم المنع. وسمي الله حكيما، ومعنى حكيم في اسم الله عز وجل لأن الله عز وجل في اسمه يمتنع عنه العبث والخلق بلا حكمة، امتنعوا عنه الفساد. فناسب أن يقولوا إنك أنت العليم، فأنت علم تعلم من حال آدم وذريته ما لا نعلم، وأنت الحكيم، أنت عملك فيه حكمة ممتنعة عن الشر والفساد. حتى قالوا الأصل في الحكمة من حكمة مربوطة، وقالوا والحكمة مربوطة، قالوا والحكمة هي ما يوضع على طرفي الدابة في سيرها حتى لا تخرج عن الطريق، لا تخرج لا يمين ولا شمال. هذه الحكمة التي توضع على جانبي رأس الخيل أو الدابة حتى لا تخرج عن الطريق يمين أو شمال. والحكمة هي التي تمنع الإنسان من السفه وتمنعه من البث ومن اللغو. فالحكيم هو الممتنع عن العبث والفساد. صاحب الحكمة إن تكلم يسمع له، هذا هو الحكيم. فأصل حكمة منع، إنك أنت العليم الحكيم. ثم قال الله عز وجل له: ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض؟ هم لا يعلمون الغيب. وهنا التصريح بحكمته سبحانه من خلق آدم، وأن خلقه كان وفق حكمته. الله عز وجل يصف نفسه أنه يعلم الغيب، يعلم غيب السماوات والأرض. غيب الأرض، الأرض وما فيها غيب بالنسبة للملائكة إلا فيما أذن الله لهم أن يعلموا، والسماوات غيب بالنسبة لمن في الأرض إلا فيما أذن الله لأهل الأرض أن يعلموا. وهذا يدخل اليقين على العبد بالإيمان بالغيب. وأعلم ما تبنون، ما قلتم تجعل فيها من يفل فيها ويسفك الدماء، وما كنتم تكتمون، وما كنتم تكتمون. منهم من قالوا ما كنتم تكتمون، الخطاب للملائكة مع إبليس، ومنهم من قال الخطاب للملائكة. فإن كان الخطاب للملائكة فإنما يكون المراد ما كنتم تكتمون مما وقع في قلوبكم أنكم، أن الله لم يخلق خلقا هم أكرم عليه منكم. وإذا كانت الملائكة الخطاب للملائكة وإبليس، وما كنتم تكتمون، ما كنتم تكتمون من الكبر والحسد الذي كان في قلب نفس إبليس، فالله جل في علاه ما حاسبه عليه حتى ظهر، حتى أصبح المكنون فبرز إلى الوجود. وهنا يقع إشكال إن حمل هذا المعنى على أن المراد إبليس، يقع إشكال، وهذا الإشكال إنما هو في أن الخطاب للجن، وما كنتم تكتمون، والمراد به واحد وهو إبليس. فالجواب أن إبليس لا ذكر له هنا، والوجه الأول أظهر، ثانيا العرب تطلق الجمع وتريد به الواحد. ومما يدل على ذلك قول الله عز وجل: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات. ولم ينادي صلى الله عليه وسلم إلا رجل واحد من بني تميم، قال: إن الذين ينادونك.
صيغة الجمع،
فذكر الله عز وجل الأمر بصيغة الجمع ولم يرد به ولم يقع ذلك إلا بواحد، أم يحسدون الناس على ما آتاه الله من فضله؟ والمراد بالناس محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا أمر هو باب واسع معروف في القرآن ومعروف في كلام العام. بذلك قد ألممنا بالإجمالات في هذه الآيات، فهذا ما يسر الله عز وجل. وغدا إن شاء الله تعالى نقرأ تفسير آيات ابن كثير، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.